الاعتماد على المخدرات هو موضوعنا للحلقة الثالثة من سلسلة خفافيش الليل. استخدام المخدرات بترجع للعصور اللي ما قبل التاريخ. بالحضارات القديمة استعملوا النباتات والفطريات المهلوسة بطقوسهم الدينية. مع الوقت بلشت هالحضارات مثل المصريين القدماء بتنقية واستخدام المخدرات لأغراض طبية مثل الأفيون والحشيشة. بالعصور الكلاسيكية عرفوا اليونانيين والرومان فايدة المخدرات بالطب والجراحات وتوسعوا بدراسات المواد الطبيعية المسكنة تينقلوا من بعد العرب بالعصور الوسطى هالمعرفة للغرب، وازدهرت بالصيدليات وتوسعت الصيدلة بشكل كتير كبير خاصة بفضل نبتة الأفيون والكوكا. من بعد هالمرحلة بلشت الصيدلة الحديثة، عزلوا المواد الأساسية من الأفيون والكوكا وأنتجوا منهم المورفين والكوكايين، وطوروا الأدوية الاصطناعية مثل الأسبرين وغيرها. بالقرن العشرين صار في حاجة للتنظيم والسيطرة على المخدرات، وحاجة لتشريع قوانين مثل أي مواد خاضعة للرقابة، مما أدى للحرب على المخدرات. بعصرنا الحالي عم نشهد نهضة نفسية، محاولة لمعالجة اضطرابات نفسية عبر العلاج من خلال جرعات صغيرة من بعض المخدرات، لدرجة أنه صرنا نشوف هالتجارب عبر منصات التلفزيون، مثلاً سلسلة How to Change Your Mind اللي بتستند على كتاب لميشيل بولان، تتألف من 4 حلقات بيحكوا عن 4 أنواع مخدرات اللي هن LSD، بسيلوسيبين، MDMA، ميسكالين، وكيف عم يستعملوا للعلاج من الاكتئاب، اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من الأمراض النفسية. مش بس عم ينحكى عن الإدمان عبر المنصات، إنما عن التجار المخدرات اللي برزوا بالتاريخ مثل بابلو إسكوبار وكريزالدا يلي إدمانهم كان على المصاري والسلطة. هالإدمان ما بقل خطورة عن المعتمد المخدرات يلي كل ما زاد جرعته بتزيد احتمالية أفعاله الإجرامية مثل السرقة، وبالتالي بيكون عم بيقرب على الموت أكتر. بينما التاجر بأغلب الأحيان ما بيكون معتمد على المادة اللي عم بيبيعها، إدمانه بيكون أنه يزيد مصرياته وانتشاره والسلطة تبعه. كلمة مخدرات جاية من فعل خدرة، يعني تعطيل الحواس. مثل المريض قبل ما يفوت على العملية بخدروا الحكيم تيعطلوا حواسه، المعتمد على المخدرات كمان بخدر أحاسيسه، بخدر تفكيره، بخدر حياته، بفوت بكوما، بغيبوبة، بوقف حياته مؤقتاً ليفوت على حياة تانية. المعتمد على المخدرات بيعمل إبرة، بياخد حبة، وكأنه هو مريض ساخن عم بداوي حاله. بالنسبة له هيدا العلاج لمرضه، لزعله. نسمع كتير تعاطي المخدرات. تسمية تعاطي بتدل على الاستخدام الزايد والمتكرر بطرق مختلفة، مثل ما منقول عن الشخص بيتعاطى التجارة، تجارة السيارات، تجارة التياب، كأنه هالفعل صار شغلته. حتى كلمة تعاطى بتلاحظوا قدام نستخدمها بالتواصل، منقول مثلا ما تتعاطى مع هالشخص، منه منيح، ما تتعاطى مع نفسك بهالطريقة، ما تتعاطى مع عالم ما بتعرفه، كأنه عم نقول ما تعرض حالك للخطر بطريقة التواصل. أما كلمة مدمن تنطبق على الأشخاص اللي فقدت السيطرة وبطلت قادرة تتحكم، صار في شيء متحكم فيها. أما كلمة مدمن تنطبق على الأشخاص اللي فقدت السيطرة وبطلت هي المتحكمة، صار في شيء متحكم فيها. بمجتمعنا اليوم عم بيصير في توجه لاستعمال كلمة معتمد بدل مدمن لأسباب نفسية وأخلاقية. الاعتماد على المخدرات بيعني تخصيص، لما المعتمد يخصص وقت مصاري للحصول على المادة، بيعني كمان تكريس لما يكرس أكترية وقته لهالمادة ويكرس حياته كرماله، بيعني تضحية لما يضحي بصحته بعلاقاته، لما يتخلى عن هواياته، شغله، عائلته، أصحابه، إشي بتعني له. وسرود لفتتني هالكلمة كتير، قدام عم بسمعها تستعمل بشكل كتير كبير بين المعتمدين خاصة عنا بلبنان. نسمع مثلا سارد عبالي اسرد، تعو نسرد عبالي سطل. هالسردة على اللبناني بتعني انه هالمعتمد سارح بأفكار معينة وبعالمه الخاص، وعم يلاقي بهالمخدر وسيلة تيسكت فيها مشاعر سلبية ويستبدلها بمشاعر إيجابية مؤقتة مثل الفرح، النشوة والثقة. عم ينتقل لعالم خيالي خاص فيه بحاجة لإله، لأنه عالمه الواقعي يمكن خزل. ومثل الشجرة الجذورة ممتدة تحت الأرض، معتمد المخدرات بحاول يقنع أصحابه أنه يجربوا معه. وهون بتبلش هالرحلة بالتجربة اللي ممكن تتحول لنمط حياة، لأنه كل مرة رح يرجع فيها على الواقع من سرته أو عالمه اللي كان فيه، رح يرجع ياخد عن جديد هالمخدر اللي خليه يخدر ويبنش حاله. خاصة أنه المخدر له تأثير كتير كبير على دماغ الإنسان، هالتأثير بيختلف حسب نوع المادة وتفاعلها مع النورو ترانسميتور أو النقلات العصبية. مثلاً مخدرات مثل الكوكايين والأنفيتامين فيهم يعلوا مستوى الدوبامين، هالشي بزيد الشعور بالنشوة واليقظة والانتباه. من ناحية تانية الأوبيويدز أو مشتقات الأفيون مثل الإيروين بيرتبطوا بأجهزة الاستبدال بالدماغ اللي متعلقة بالوجع أو المكافأة، ومن ضمن الشعور باللذة وتخفيف الوجع. مع الوقت استهلاك المخدرات بشكل متكرر ممكن يؤدي لتغيير بهيكلة وظائف الدماغ، وبالتالي ممكن ينتج عنه إدمان. رح أعطيكم أمثلة حقيقية عن المصطلحات يلي بيستعملها المدمن بهدف الإقناع، وبيحاول من خلالها يبيعهم للناس اللي حواليه إحساس ناقص عندهم إياه. مثلاً خد نفخة من هالسيجارة تتروق، شم زيحة الكوكايين وشوف كيف تتنشط، جرب حبة هالإكستيسي تتسلى بالسهرة وتكون معنا على نفس الموجة، الفطريات المهلوسة تفتح أفق جديدة بالراس. من بعد عدة تجارب رح يصير في تعلق، رح يتحول هالمخدر لحاجة، لأنه مثل ما بقول المثل داويني بالتي كانت هي الداء. وبهالمرحلة هالنشاط ببطل عنده وقت مخصص له، الليل والنهار بصيروا واحد والاعتماد بصير عادة. أنا رح جرب قد ما فيه أحكي وبسط أبرز الأسباب اللي ممكن تخلي أشخاص يكون عنده استعداد أكتر من غيره أنه يصير عنده حاجة للمخدرات. بحسب علم النفس الولد من بطن أمه بخزن الذكريات والأحاسيس بالأرشيف تبعه، باللاوعي تبعه. سيغموند فرويد حكي عن المرحلة الفموية الستاد أورال اللي بتبلش من أول ما يخلق الولد لل 18 شهر تقريباً. ببلش خلالها يكتشف العالم الخارجي من خلال تمه وكل نشاطاته بتدور حول هالمنطقة. أوقات ولما الأم تفطم الولد فجأة، معقول كتير يتلقى الولد صدمة تخليه يخزن أحاسيس سلبية باللاوعي تبعه، لأنه انفصل عن مصدر الأمان الخاص فيه بطريقة عنيفة لإله، لدرجة أنه لما المعتمد يروح يعمل علاج بمركز إعادة تأهيل، المعالجة من الإدمان بيستعملوا كلمة فيها اسمها الفطام، الفطم، السيفغاج، مثل لما الأم تفطم الولد. هون في تأكيد أنه هالحدث أو الانفصال لازم يصير تدريجياً. بحسب فرويد كل السلوكيات المتعلقة بمنطقة التم مثل الإفراط بالأكل، أكل الأظافير، التدخين، هي بمثابة وسائل للتعامل مع الاحتياجات الفموية لما تلبت بمرحلة فموية. فإذا حسب هالنظرية إذا أول 18 شهر من حياة الولد جو البيت كان محشون بالقلق، بالعيد، بالصريخ، بقلة الحب والاهتمام، حرب، انفجار، حيلا صدمة قوية، ممكن يشكلوا مجموعة صدمات تدعم الصدمة الأولى اللي هي صدمة الانفصال. هون بصير في إمكانية أكبر للاعتماد على المخدرات عن قبل. دونالد وينيكوت طبيب الأطفال والمحلل النفسي الإنجليزي لاحظ أنه الولد بعمر السنتين وثلاث سنين قادر ينفصل عن أمه من خلال كائن بديل اللي فيه يكون بلوش، تتين أو شقفة قماش، يعني لعبة بمثله الكائن الانتقالي، لأنه بيساعده للولد ينتقل من الاندماج مع جسم أمه للانفصال عنه. بدوره الولد رح يتعلق لفترة بهالكائن الانتقالي ومن بعدها يرفضه. هالتناقض بحل مكان التناقض تجاه الأم، وبمجرد ما بطل هالكائن يعني له بتكون نجحت عملية الانفصال عن الأم اللي هي لما فطمته. في دراسات بتقول أنه الانسحاب التدريجي بجنب صدمات الانفصال. مثلاً الأم تعطي للولد قطعة من تيبة أو منديل عليه ريحتها، تغيب عنه بالأول 10 دقايق وتزيد هالمدة تدريجياً، تقول له بحبك وراجعة حتى لو ما عم بيفهم، هي بتكون مفكرة أنه منه فاهم بس تقول له أنا رايحة وراجعة. فيها تلعبه غميضة تتبلش تعرفه على الانفصال. إذا كانت بغير أوضة مثلاً وبكي وسمعت صوته ما تختفي فجأة، فيها تعيط له من تاني أوضة تيسمع صوته. جويس ماكدوغال محللة نفسية نيوزيلندية تعتبر أنه الأشخاص اللي بيعانوا من الاعتماد ما نجحوا هن وأطفال بخلق كائن انتقالي، ما قدروا يلاقوا هاللعبة يتعلقوا بالتتين تبعهم. من هون نستنتج أنه الاعتماد على المخدرات هو محاولة للانفصال عن الأم، هالانفصال لما صار عن صغر. هالمخدر أخذ مطرح الأم، أخذ وظيفتها، وبمحاولة دائمة بس فاشلة من خلال مخدرات للانفصال عن الأم. وهون أنا بدي أحكي عن لاماما فيزيونيل، الأم المندمجة. هي الأم اللي بتدمج الطفل نفسياً وعاطفياً بشكل كبير بحياتها وهويتها الخاصة، بهويتها كمان. ببطل في حدود بين هوية الأم وهوية الطفل، بدها تضل محوطته، بلعته، لقله، وعندها قلق مستمر تجاهه، وأكيد رح ينتج عن هالاندماج اعتماد كبير من الطفل على أمه، وبتصير رغباته ومشاعره مرتبطة تماماً باحتياج الأم ومشاعره. ما رح يقدر ينفصل عنها، رح يضل هو إياها واحد. وتلقائياً بصير في صعوبة على الأم إنها تشوف الولد كشخص مستقل بكيانه الخاص. ممكن الأم المندمجة ما تكون واعية على هالموضوع، وبمفهومها الخاص معتبرة أنه هي عم بتكون الأم المثالية، أما هي لأسباب بلا وعي تبعها بحاجة لهيدا الولد يكون سلاحة يكون لإله. السبب ممكن يكون أنه هي ما بتعرف تنفصل، عندها قلق لأنه أهلها ما انفصلوا عنها. ممكن بطفولتها عانت من نقص الحب والاهتمام وعم تعود هالأحاسيس بعلاقتها مع طفلها. ممكن عدم دعم البي أو غيابه يقوي علاقتها مع الطفل اللي لقت فيه نوع من الدعم أو الشريك العاطفي، أو البي ما عرف يفصل الأم عن الولد بطريقة رمزية. ممكن عندها خوف من الفراغ والوحدة إذا انفصلت عن الطفل. ممكن عندها قلق تخسر السيطرة عليه، تخسر قوتها اللي بتشوفها فيه، مثل ما بالمستقبل المخدرات رح تسيطر عليه مثل ما كانت أمه مسيطرة عليه. منا قادرة الأم تفلته، كأنها بلعته، خبطوا جواته وصاروا شخصين بكائن واحد. كل هالعوامل رح تأثر سلبياً على تطور هوية الطفل واستقلاليته النفسية. مهم كتير الأم تقوي حالها تتنفصل عن هالولد، توعى قديه هي متعلقة فيه وما عم تخليه يكبر، ما عم تخليه يصير رجال تيطلع هالحياة، ما عم تخليها هي تصير مرة مستقلة، تركتها لإله، ما تخليه يصير متحد فيها، لأنه بهالطريقة ممكن يتحول لمعتمد مضطر ينفصل عن المخدرات تيقدر ينفصل عن أمه الفعلية. لأنه بهالطريقة ممكن المخدرات تاخد محل أمه، لأنه بالنسبة لإله هو إياها واحد، بس هو قادر شوي يسيطر عليها، بيقدر ساعة اللي بده ياخده. في فكرة رمزية حابة أذكرها، بكتير حالات في أشخاص بيموتوا من وراء جرعة زايدة بقلب البانيو. قدي سمعنا فيهم بالستارز باللي بيغنوا، قدي سمعنا فيهم بالناس المشهورة، وكأنه حسب تحليل الشخصي الرمزي أنه بدهم ينهوا حياتهم بالبانيو بقلب الماي، مثل كأنه هالأشخاص رجعوا على الماي عبطن أمهم، تموضعوا بمطرح ضيق، تعجوا أجريهم كأنهم ببطنه وغمرتهم الماي، بلعتهم عن جديد جوات جسمه، سيطرت عليهم، استسلموا لإله. ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي بيعتبر أنه السلطة والسيطرة المفقودة بحياة الشخص تدفعه أنه يلاقي طرق بديلة للهروب من الواقع. المعتمد رح يحاول دايماً يلاقي الرغبة واللذة بالمادة اللي بنظره هو عطول مسيطر عليها ومتحكم فيها بشكل كامل، بس بالواقع المادة هي اللي متحكمة فيه ومسيطرة عليه. ممكن الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب فقدان الشهية العصبي أو الأنوركسيا يلجأوا للمخدرات تا يتعاملوا مع القلق والاكتئاب، خاصة أنه في مخدرات معينة مثل الكوكايين بتقلل الشهية وبتزيد مستوى الطاقة. بهالطريقة بيكونوا عم يحققوا هدفهم المرتبط بفقدان الوزن والتحكم بالشهية. الأشخاص اللي بيعانوا من اضطراب ثنائي القطب أو الباي بولر يلي عندهم تقطع بوظائف النقيلات العصبية خصوص الدوبامين السيروتونين، ممكن يلاقوا بالمخدرات علاج ذاتي لتقلبات المزاجية الحادة اللي بيعانوا منها. ممكن المخدرات تخفف مؤقتاً هيدي العوارض. أحد الأسباب ممكن يكون صورة الشخص عن جسمه، إذا تعرض لعنف جنسي، اعتداء جنسي عن صغر، ما كان في سيطرة، كان في تخلي وخلق عنده حاجة لاستحضار هالإحساس اللي رح يعطيه المخدرات. إذا جسمه ما انحب بشكل صح من أهله، من بيئته، ما علموه يحترم ويقدر جسمه، ما حبوا له جسمه، ما تغنج كفاية، فهو بدوره صار عنده كره لإله، كره لجسمه. إذا كان في تنمر من أصحابه أما من بيئته على جسمه، لونه، لون بشرته، على شكل جسمه، على علامة يمكن بارزة بشكله، فعلاقته بجسمه صارت مضطربة، صار عنده صورة مشوهة عنا، صورة منا واضحة، أدت لأنه ثقته بنفسه تتزعزع، لأنه تقدير هالجسم ما كان موجود، فممكن يلجأ للمخدرات تيقاسس هيدا الجسم، أما كمان تيحس فيه، تيأكد أنه جسمه ما بيستاهل ينحب ويتقدر، بيستاهل أنه ينشك إبرة تيوجع، بشطبه تيأذي حاله، يدمر جسمه، تيرجع يحس أنه هو ضحية، لأنه ترسخ براسه أنه هيدي هي صورة جسمه عن حاله، صورة الحب عن حاله. الأهل مفروض يكون عندهم وعي الكافي تيعلموا الولد يقدر جسمه، ينموا له صورة حلوة عنه، ما ينتقدوه، ما يقولوا له كلمات ثقيلة، يركزوا على القصص الحلوة يلي فيه، ينعطى قيمة لمشاعره، ينخلق مصارحة من خلال التواصل تيفهموا الأهل مخاوف الولد وأحاسيسه، خاصة هو عم بيكبر، هو عم بينضج، هو عم بغير شكل جسمه، عم بصير مراهق، تيقدروا يساعدوه يحدد السيطرة على حاله الموجودة بحياته، عشو هو مسيطر وشو هو اللي مسيطر عليه. الحاجة للانتماء والحاجة لتحديد الهوية الضايعة هي واحدة من الدوافع اللي ممكن تؤدي للاعتماد على المخدرات، خاصة عند المراهقين يلي معقول يكون عندهم رغبة يحسوا أنه هن جزء من مجموعة وأنهم مقبولين ومحبوبين، ممكن لأنه عندهم ضعف بالشخصية بالتقدير الذاتي، فتجار المخدرات بيعرف يختار الأشخاص اللي عندهم هالصفات، هالضعف، هالقلة الثقة بالنفس، هالضياع بالهوية، هالضياع بجسمهم، هالحاجة للانتماء. وممكن كمان هالشخص الضعيف يشوف بالديلر أما بالليدر يلي هو عم بتاجر بالدروكس، عم يشوف فيه صورة البي يلي بحاجة لصورة السلطة، بيكون بدهم حدا يديرهم، بيكون في مفقودة هيدا الصورة بالبيت، وإجا حدا بديل لقلهم، إجا حدا استغل هيدا الضعف يلي ما كان موجود بالبيت، بينغروا بهالتاجر اللي بيمثل صورة القائد عندهم، صورة السلطة، صورة البي، صورة القوة، لأنه بديرهم مثل ما هو بدهم، اللي مانيبول بسيطر عليهم، بصير هو مثل اللي بنيهن وبيعطيهن المشاعر اللي نقصتهم، فبصير بدهم ينتموا لقله ويرادوه كمان، وهون بجرهن عملعبه على استهلاك المخدرات والتجارة فيها، وبصير المراهق أما هيدا الشخص اللي ضعيف الشخصية هو بيلحقه الفولوور تبعه. ممكن كمان من الأسباب أنه هيدا الشخص ما كبر بطريقة صحية يعرف يقول لا، سكتوه كل مرة، كل ما هو بده شيء ما يردوا عليه، ما يسمعوا أحاسيسه، ما يعطوه وقته، يعني هالولد ما بيعرف يقول لا، ما عارف يعبر عن رغباته، ما عطى رأيه لأن ما حدا سمعه، ما كان موجود، كان نكرة، كان دايما خاضع ومجبور يوافق على قرارات أهله تا ما يتقاسس بركة، فتلقائيا حيا لحدا رح يقدم له مادة ممكن يخدها لأنه ما بيعرف يرفض، لأنه ما بيعرف يقول لا، أما بركة ما حدا نبهه عن خطورة الناس الغربة يلي معقولة تتعاطى معه وهو ما بيعرفهم. ما بدنا ننسى كمان أنه بهالمرحلة الدقيقة الولد بيكون عنده مشكلة مع القانون، مع السلطة، حابب يحقق حاله، حابب يكسر القانون، حابب أنه هو يجرب الممنوعات، لأنه بالنسبة له عم بجرب حدود أهله، عم بجرب بركة أهله قديه معقول يساعدوه، قديه معقول ينقذوه. وبهالمرحلة بكون عنده مثل ريبيليون، بكون هو بده يفرج حاله قديه هو قوي، أنه هو بيقدر يروح على الممنوعات. هون دور الأهل يحضنوه، ينتبهوا، أهم شيء يصير في تواصل بالحكي، وجربوا يفهموا شو علاقته مع الممنوعات، شو علاقته مع السلطة، شو علاقته مع أمه، يعني كل ما فهمناه هيدا الولد كل ما أحسن. يعني هيك نصيحة كتير بسيطة، أنه فينا بكل بساطة نفهم أولادنا إذا حدا ضيفهم شوكولا أما بومبون، معقول كتير يكون في بقلبه مواد خطرة، يعني نحنا ما نتعاطى، ما نحكي مع حياة لحدا غريب بس لأنه نحنا منيح ونحنا ما بنعرف نقول لا ونحنا عبالنا نرضي التاني، ولأنه نحنا ببيتنا بركة ما حدا سمع لنا وعبالنا ننتمي لحدا، عبالنا حدا يحبنا. من أحد الأسباب كمان هن الأحاسيس المكبوتة يلي ناتجة بركة عن صدمة عاطفية مثل الغضب، الحزن، القلق، العار، الوحدة، الفراغ، الذنب، الخوف، الندم، الإحباط، الغيرة، إنكار لحادثة تعرض له، كل هالأحاسيس السلبية المكبوتة يلي كتير معقول الأهل ما عرفوا فيها، أما البيئة ما عرفت فيها، أما هو الشخص بركة طمّة حتى جواته ما حكي عنا، خلقت ضجة براس هيدا الشخص لأنه ما تفضت، ما حكت، ما تعبر عنا، ما انبكت، ما تصرخت. ممكن توصل على اعتماد على المخدرات تيسكت ويخدر هالضجة، يخدر هالأحاسيس، يخدر حاله من هالحياة يلي هي مضايقته. فهون بتصير المخدرات مثل المنقذ يلي رح تسكت كل هالمشاعر السلبية. هون بس بدي ضوي على فكرة انه قدام نسمع نحنا انه في رابط بين الغنى والغنج وبين الاعتماد على المخدرات. ولا مرة الغنج وصل شخص انه يستعمل المخدرات. الغنج الحلو يعني الحب، الدلع، وقت الأهل بحبوا أولادهم كتير صعب يوصل محل الولد يحس بشعور انه هو منه منتمي، منه محبوب، منه مسموع. بالعكس وقتها ما يكون في قوانين، وقتها يكون في اهمال من الاهل، وقتها ما يكون في وقت، ما له جلاد الشخص اما الاهل يعطي وقت لابنه اما بنته انه يقول له شو الصح شو الغلط، يعطيها الحب وهيدا الوقت. هون هيدا من احنا بنسميه غنج، انه بيسمح له بكل شيء. هيدا منه غنج، هيدا قله وقت، هيدا استهتار. يعني وقتها يسمح له يعمل كل شيء بحجه انه هو ما عنده وقت بركه بسموه غنج، بس هيدا منه غنج. وقت الأهل يكونوا واعيين كفاية، متأهلين أهل أنه يكونوا موجودين على القد، مش مفروض كتير يحبوا أولادهم يغنجوهم، صعب كتير هيدا الولد يوصل بمحل ياخد المخدرات، خاصة إذا انجر بمرحلة أولى كتير معقول الأهل يلقطوه ويرجع يستوعبوه وينقذوه من هيدا الحالة، لأنهن كانوا واعيين وموجودين بكل أوقات حياته ورح يلاحظوا التغيرات. يعني الولد ما رح يلجأ للمخدرات بغض النظر إذا هو غني أو فقير، رح يكون عنده هواية تانية يمارسها، رح يكون عنده وقت حب مع أهله، ورح يكون عنده هوية خاصة فيه لدرجة أنه هو محصن حاله، بيعرف يحط حدود للآخر، بيعرف يدافع عن حاله، وبيعرف خطورة الحياة اللي حواليه. هلأ صار وقت نحكي عن الحلول. الاعتماد على المخدرات هو من أكبر التحديات الصحية والنفسية يلي بيواجهها المعتمد، مثل ما ذكرت أنه هو مفكر حاله مريض وعم ياخد هالمخدر كدواء بطرق مختلفة. فإذن الحال منه واحد، الحال بيتطلب نهج شامل بيجمع بين العلاج الطبي والدعم النفسي ودعم الأهل والدعم البيئة تبعه. أول حل وأهم حل هو مركز إعادة التأهيل لعلاج الإدمان على المخدرات، يلي بقدم مجموعة من الخدمات والبرامج يلي بتساعد المعتمد بالتغلب على المواد المخدرة تحت إشراف فريق مختص كامل. الخطوة الأولى بتكون تقييم شخصي، واستناداً على هالمعلومات بينحط خطة علاجية فردية تتناسب مع احتياجاته. الخطوة الثانية بتكون ديتوكس أو الفطم أو إزالة هالسموم تحت إشراف طبيب متخصص اللي رح يعطيه أدوية تخفف أعراض الانسحاب النفسية والجسدية، بالإضافة لعلاج الفردة اللي رح يخضع له المعتمد من ناحية تغيير نمط التفكير والسلوك المرتبط بالإدمان، وكيف يتعامل مع التوتر والمشاعر يلي عم بتخليه يلجأ للمواد المخدرة، بالإضافة لعدة نشاطات مثل السبار، اليوغا، التأمل، الموسيقى، الكتابة، يكتب رواية، شوفوا شو حلو، يكتب مشاعره، يوصف العالم يلي بينتقل عليه لما ياخد هالمخدرات، يتصالح مع حاله، يتصالح مع العالم يلي هو عايش فيه قد ايه ممكن يكون مضايقه، يكتبهم، يقشعهم، يشوف هو الأسباب الأساسية، الأحاسيس الأساسية يلي موجودة بعالمه الحقيقي وبعالمه الوهمي، يشوف قديه عنده حياتين، كأنه عنده هويتين، هوية بهالعالم، هوية من بعد المخدرات. يكتب هالأحاسيس، يكتب هالأفعال ويقرأ قصته. بهالمركز في كمان العلاج الجماعي، بصير في جروب دو بارول، جلسات جماعية بتشاركوا خلالها المعتمدين تجاربهم. هالجلسات بتعزز إحساسهم بالانتماء والدعم المتبادل. خلال رحلة التعافي رح يكون كمان في ورشة عمل ومحاضرات تعلم المعتمدين بالمركز حول الإدمان وأضراره وكيف يتعاملوا مع الحياة بشكل صحي، كيف يتعاملوا مع الأحاسيس، مع البيئة تبعهم، ويفهموا حالهم هن كيف وصلوا لهون. من بعد ما تنجح رحلة العلاج، الفريق المختص بهالمركز بيتعاون مع الأهل، بيدربهم كيف يدعموا لهالشخص بشكل فعال، لأنه هو رح يطلع من عائلة حضنته وساعدته ينفصل عن المواد المخدرة لعائلته الأساسية يلي كتير معقولة تكون هي من أحد الأسباب يلي وصلته لهون. وهون حابة أتوجه لمحيط المعتمد، أهله، أخواته، أصحابه، كتير مهم تسمعوا لأحاسيسه، تتفهموا، ما تنتقدوه، ما تدلوا عليه، تفرجوا قدي أنتوا مهتمين فعلاً لمشاعره، قدي فهمانينه، وتهنوه وتزقفوله أنه هو نجح، أنه هو بطل، أنه هو قدر يتخطى يلي أكترية الناس منا قادرة تتخطى. أما المعتمد، رح أحكيك بشكل مباشر، الجو السام يلي هو سبب يلي خليك تواجه هالمشاكل، الجو يلي حواليك، البيئة يلي أنت محيط فيها، قدروا أصحابك يأثروا عليك وخلوك تفوت على عالمهم الوهمي، باعوك مخدرات، ربحوا مصاري وعيشوك فراغهم الداخلي، حرموك من لذة نشاطات كانت تتسلى فيها لحد ما صارت تسليتك الوحيدة هي المخدرات، سيطرت عليك بالوقت يلي أنت كنت مفكر أنه أنت اللي مسيطر عليها. اللي عم جرب قوله أنه المحيط كتير مهم، الناس اللي منحكي معهم يلي منتعاطى معهم هن كتير معقول يأثروا عهيدا الشخص يرجع يفوت بهيدا التجربة المؤذية لإله، سو بده ينتبه على المحيط تبعه، يبعد عنهم، هولي توكسيك بيبول معقول يضروك، لازم تقشع انه هن من الأسباب يلي خلوك انت توصل كمان لهون، بدك تزيحهم من حياتك، تقشعهم على حقيقتهم. ومثل دايما انا بعطي كم سؤال ذكي هيك بسميهم، رح يساعدوك هيك تفكر شوي، رح يساعدوك تفرغ أفكارك وأحاسيسك، ورح تساعدك كمان تتحكم بعواطفك. مثلاً أنا ليه بحاجة للمخدرات؟ شو يعني مخدر؟ أي متى بلشت اتخدر؟ شو يلي بدي خدره؟ مين يلي بدي خدره؟ أي صوت بدي خدره؟ مين اللي فوتني على هالعالم؟ من أي أحساس أنا عم بهرب؟ على أي أحساس أنا رايح؟ كيف في يلاقي هيدا الأحساس غير محال؟ أي ذاكرة بدي خدر؟ على أي أحساس عم فتش؟ هل مشاعر حقيقية أم وهم؟ شو علاقتي مع القانون؟ شو علاقتي مع أهلي؟ شو علاقتي مع جسمي؟ شو علاقتي مع المجتمع؟ إذا المخدرات قادرة تحكي، شو بتقلي؟ كيف بتقلي وقف؟ قادر شوف أنه هي عم تأذيني؟ ليه بدي أأذي حالي؟ ليه حابب موت؟ ليه عبالي شط بجسمي؟ ليه مني حابب جسمي؟ كيف فيي أرجع حب جسمي؟ مين بشبه بهذا التصرف؟ ليه عبالي يكون حالي خاصة بالبيت يشفقوا علي وينتبهولي؟ لقد بحاجة انه انا اكون المريض تأهلي وجو حوالي يهتم فيي؟ شو بتعني للحياة؟ انا شو علاقتي مع السيطرة، مع الكنترول؟ الناس يلي حوالي شو يلي بيجمعني فيهم غير المخدرات؟ كيف معقولة استبدلهم بغير ناس؟ كيف في اقشعهم انه هن كمان ازيوني جروني لهون؟ كيف بتكون حياتي من دون مخدرات؟ شو يلي عم بخسره؟ كيف يلاقيه غير محال؟ بالنهاية زميل لقلي ناقشني انه انا كتير بعطي اسباب تبريرية بالبودكاستات تبعي، بركي معه حق، بس بنظر الانسان لازم ينفهم، لازم ينحب، ما في تصرف غير ما له سببه. انا بقول توتا انصنف، كل شيء له معنى بالحياة، او صنف بمعنى اتجاه، كل شيء له اتجاه للسبب وللحل. الأسباب كتار، وكل شخص بحسب الظروف يلي مرق فيها بحياته وصلته لعالم المخدرات. الحلول موجودة، الوعي موجود، مهم إنه ما نعاقب حالنا. في كتير ناس قدرت تساعد حالها وهلأ صار دورك، قدرت هي تساعد حالها وتتخطى المخدرات وهلأ صار أنت دورك، دورك تغير وبركة تعمل تغيير بالمجتمع يلي حواليك، وتكون قدوة ومثل قدام محيطك، قدام الأشخاص يلي ما قدروا ينفصلوا عن المخدرات. بركة تفتح جمعية أو تعمل فيديوز توعية تخبر كيف قدرت أنت تتخطى الصعوبات، تتخطى الماضي، تتخطى الموت وترجع للحياة لأنه بتلبق لك.